قال المؤلف رحمه الله تعالى: فيدعو بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم تأسيا به. فمنه ما رواه ابن عمر: اللهم اسقنا بوصل الهمزة وقطعها، غيثا أي مطرا، مغيثا أي منقذا من الشدة، يقال غاثه وأغاثه، إلى آخره أي آخر الدعاء، أي هنيئا مريئا، غدقا مجللا، عاما صحا، طبقا دائما. اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين. اللهم سقيا رحمة لا سقيا عذاب ولا بلاء ولا هدم ولا غرق. اللهم إن بالعباد والبلاد من اللاواء والجهد والضنك ما لا نشكوه إلا إليك. اللهم أنبت لنا الزرع وأدر لنا الضرع، واسقنا من بركات السماء، وأنزل علينا من بركاتك. اللهم ارفع عنا الجوع والجهد والعرى
والعري والعري.
اللهم ارفع عنا الجوع والجهد والعري، واكشف عنا من البلاء ما لا يكشف غيرك. اللهم إنا نستغفرك إنك كنت غفارا، فأرسل السماء علينا مدرارا. ويسن أن يستقبل القبلة في أثناء الخطبة.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، نزل المصنف رحمه الله تكلم على صلاة الاستسقاء، وسبق لنا في الدرس الماضي بيان ذلك، وأنها سنة عند الحاجة إليها. إذا قحط المطر وأجدبت الأرض فيسن أن يستسقوا، وهو أن يطلبوا من الله سبحانه وتعالى أن يسقيهم. وتقدم أن صلاة الاستسقاء يعمل فيها كما يعمل في العيد، يعني يصلي ركعتين كوقت صلاة العيد في الصباح، ويقرأ فيهما يسبح والغاشية، ثم يقوم ويجلس على المنبر جلسة الاستراحة، ثم يقوم ويخطب. فبعض العلماء يقول افتتحها بالتكبير، بعض العلماء يقول افتتحها بالحمد، ولعل هذا أرجح، افتتحها بالحمد، ثم بعد ذلك يثني على الله بما هو أهله، ويحث الناس ويأمرهم بتقوى الله، ثم يأتي بالدعاء المأثور عن النبي عليه الصلاة والسلام. ومن الدعاء المأثور ما روي عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما، وهو الدعاء الذي قاله صلى الله عليه وسلم في خطبة الاستسقاء: اللهم اسقنا الغيث، اللهم أغيثنا، اللهم أغيثنا غيثا هنيئا مريئا غدقا مجللا صحا عاما. فالغيث هو المطر، والمغيث هو المطر الكثير الذي يحصل به الإنقاذ من الشدة. صحا أي مستمرا عاما لجميع البلاد والعباد، طبقا أي مجللا. فهذا يأتي بهذا الدعاء الذي كان صلى الله عليه وسلم يدعو به في خطبة. ثم إنه أيضا للإمام إذا أكمل الخطبة أو في أثناء الخطبة يستحب له أن يستقبل القبلة ويولي الناس ظهره وهو على المنبر، ويحول رداءه، ثم يمد يديه إلى الله ويبتهل في الدعاء: اللهم إنك أمرتنا بدعائك ووعدتنا الاستجابة، فاستجب لما كما وعدتنا، ويلح بالدعاء ان الله سبحانه وتعالى ينزل عليهم الغيث. والناس يعملون كما يعمل الامام. فهذا السنة فيها. وسبق لنا ان هذه حالة من حالات صلاة الاستسقاء. والحالة الاخرى ان يستسقي الامام في خطبة الجمعة. والحالة الثالثة ان يدعو سواء بعد الصلاة او ولو كان في مجلسه او مجلس درس او غيره. اذا دعت الحاجة الى ذلك وطلب منه يمد يديه ويسأل الله سبحانه وتعالى. فكل هذا جائز لان هذا دعاء وتضرع الى الله. وصلاة الاستسقاء هي رغبة ورجع. يرغب الى الله ويرجو ما عنده. بخلاف صلاة الكسوف فان صلاة الكسوف صلاة رهبة وخوف. لان الكسوف مثل ما اخبر صلى الله عليه وسلم بقوله ان الشمس والقمر آيتان من ايات الله لا ينكسفان لموت احد ولا وحياته ولكن يخوف الله بهما عباده. فصلاة الكسوف صلاة رهبة وخوف من الله سبحانه لان هذا تخويف من الله لعباده. اما الاستسقاء فهي رغبة ورجاء لما عند الله سبحانه وتعالى ان ينقذهم من هذه الشدة التي هم فيها من القحط وقلة المطر. نعم.
ويسن ان يستقبل القبلة في اثناء الخطبة ويحول رداءه فيجعل الايمن على الايسر والايسر على الايمن. ويفعل الناس كذلك ويتركونه حتى ينزعوه مع ثيابهم.
نعم. اذا قلب رداءه وانتهت الصلاة وخرج الاولى ان لا يحركه يبقى مستمرا على هذه الحالة حتى يضعه في بيته. فاذا اراد يلبسه بعد ذلك يعيده الى سيرته الاولى. نعم.
ويدعو سرا فيقول اللهم انك امرتنا بدعائك ووعدتنا اجابتك وقد دعوناك كما امرتنا فاستجب لنا كما وعدتنا فان سقوا والا عادوا ثانيا وثالثا.
نعم. صلاة الاستسقاء ما في مانع من تكراره. اذا حصل لهم استجاب الله دعاءهم لاول مرة فالحمد لله ويشكرون الله ويحمدونه على هذه النعمة. وان تأخر المطر استحب ان يستسقوا مرة ثانية. وان تأخر كذلك ايضا استحب ان يستسقوا مرة ثالثة لان هذا من الالحاح في الدعاء. والله عز وجل يحب الملحين في الدعاء. هنا.
فإن سقوا وإلا عادوا ثانيا وثالثا وإن سقوا قبل خروجهم شكروا الله عز وجل وسألوه المزيد من فضله. ولا يصلون إلا أن يكونوا تأهبوا للخروج.
لو أن الإمام مثلا وعدهم وقال أننا إن شاء الله سنؤدي صلاة الاستسقاء يوم الاثنين. قال لهم ذلك مثلا في يوم الجمعة ولا يوم الخميس ولا يوم السبت. ووعدهم انهم يخرجون الى المصلى مصلى العيد ويستسقون. ثم في هذه الاثناء او بعد يوم او يومين قبل خروجهم انزل الله عليهم المطر. المطر الكثير اللي يكفيهم. هنا ما يحتاج ان يخرجون. لكنهم يحمدون الله ويكررون شكره والثناء عليه سبحانه وتعالى ولا يحتاج. فإن كانوا تأهبوا للخروج بمعنى أنه جاءهم المطر مثلا في أثناء خروجهم فإنهم يصلون صلاة الاستسقاء ويكون بدل ما هم يلحون في الدعاء أن الله يسقيهم يكون محل ذلك الشكر وطلب البركة وأن الله يزيدهم من هذا. هنا.
إلا أن يكونوا تأهبوا للخروج فيصلونها شكرا لله ويسألونه المزيد من فضله. وينادى لها الصلاة جامعة كالكسوف والعيد.
نعم. هذا في خلاف. بعض العلماء لا يستحبون ذلك لأنه لم يثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام أنه نادى لها. إنما النداء لصلاة الكسوف. نعم. أما هذا فهو يعدهم يوم معين ويخبرهم مكان ويكفي. هذا يكفي إعلام لهم. نعم.
بخلاف جنازة وتراويح والأول منصوب على الإغراء والثاني على الحال.
نعم، يعني يجوز أن يقول الصلاة جامعة فيكون الصلاة مبتدأ وجامعة خبر المبتدأ، ويجوز أن يقول الصلاة جامعة فتكون الصلاة منصوبة على الإغراء، والنصب بالإغراء غير ملتبس وهو لفعل مضمر فافهم وقس. تقول للطالب خلا برا دونك زيدا وعليك عمرا، هذا المنصوب بالإغراء، مثل ما قال الله سبحانه وتعالى يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم، فأنفسكم منصوب على الإغراء وهو بفعل مضمر، والمراد يا أيها الذين آمنوا إلزموا أنفسكم، فهي منصوبة بكلمة وهذا من الإغراء، والإغراء يكون بإلزموا أو بدونك أو أمثال هذه الألفاظ التي تدل على هذه المعنى. نعم.
وفي الرعاية برفعهما وبنصبهما.
نعم، كل هذا جائز، فإن رفعت على المبتدا والخبر وإن نصبت فهو على الإغراء، نصب الأول والثاني منصوب على الحال. نعم.
وليس من شرطها إذن الإمام كالعيدين وغيرهما.
نعم، ليس من شرطها إذن الإمام، لكن إذا أمر الإمام فإنها تقام امتثالا لأمره، ولأن هذا طاعة لله، فلكن لو صلوها بدون إذن فلا بأس بذلك، لأنهم محتاجين للسقيا، فلو استسقوا فلا بأس بذلك. نعم.
ويسن أن يقف في أول المطر وإخراج رحله وثيابه ليصيبها.
نعم، يستحب إذا نزل المطر أن الإنسان يخرج للمطر بحيث أنه يأتيه شيء من المطر، لأنه هذا ماء مبارك، والله يقول وأنزل من السماء ماء مباركا، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان من عادته إذا نزل المطر أنه يعرض نفسه للمطر، وربما كشف رأسه لينابه المطر، والنبي عليه الصلاة والسلام أخبر أنه حديث عهد بربه، وأن هذا فيه بركة، والله سبحانه وتعالى أخبر عن أن فيه بركة، نزل من السماء ماء مباركة، فيستحب أن يتعرض للمطر ويصيب ملابسه، وإن لم ولو شيئا قليل من تبركا بهذا الماء الشريف الذي ذكر الله سبحانه وتعالى فيه البركة، هو لأنه غيث من الله سبحانه وتعالى، ولأن الله يقول وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد، فهذا غيث وبركة ورحمة، فينبغي للمسلم أن يتعرض له، كما أنه يستحب أيضا أن يخرج إلى قريب البلد إذا كان الأودية تسيل ويتوضأ منها ويحمد الله غير هذا الخير، ويثني على الله بما هو أهله ويشكر الله على هذه النعمة، فقد كان صلى الله عليه وسلم يقول لأصحابه اخرجوا بنا إلى هذا الذي جعله الله طهورا فنتطهر منه، فربما خرج إلى الوادي صلى الله عليه وسلم فتوضأ منه، وادي بطحان. نعم، الذي في المدينة. نعم.
لقول أنس أصابنا ونحن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم مطر، فحسر ثوبه حتى أصابه من المطر، فقلنا لما صنعت هذا؟ قال لأنه حديث أهد بربه، رواه مسلم. وذكر جماعة ويتوضأ ويغتسل، لأنه روي عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان يقول إذا سال الوادي اخرجوا بنا إلى الذي جعله الله طهورا فنتطهر به، وفي معناه ابتداء زيادة النيل ونحوه. وإذا
معناه زيادة النيل،
النيل ونحوه.
أي نعم، يعني في معنى المطر إذا زادت الأنهار، مثل نهر النيل أو نهر دجلة أو نهر النيجر أو الأنهار، إذا زاد الأمطار زاد النيل، فينبغي الإنسان أن يحمد الله ويشكره لأنه نتيجة المطر، ويتوضأ منه ويعرف أن هذا الشيء بركة من الله سبحانه وتعالى، لأن الأودية التي تسيل وتنقطع من الأمطار وكذلك الأنهار التي مستمرة لو لم يستمر المطر لوقفت، فكل نتيجتها الأمطار. والله سبحانه وتعالى يقول وفي السماء رزقكم وما توعدون، فيكون هذا من المطر ومن الأنهار بإذن الله سبحانه وتعالى التي يسوقها لعباده، والتي امتن الله بها سبحانه وتعالى علينا، وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا، ويخبر الله سبحانه وتعالى سخر لكم الليل وسخر لكم الأنهار، فهذا من تسخير الله، فيحمد الله ويشكر على هذه النعمة إذا زادت كذلك.
وإذا زادت المياه وخيف منها سنة أن يقول اللهم حوالينا، أي أنزله حوالي المدينة في مواضع النبات، ولا علينا في المدينة ولا غيرها من المباني. اللهم على الضراب، أي الروابي الصغار، والآكام بفتح الهمزة تليها مدة على وزن آصال، وبكسر الهمزة بغير مد على وزن جبال. قال مالك هي الجبال الصغار، وبطون الأودية أي الأمكنة المنخفضة، ومنابت الشجر أي أصولها، لأنه أنفع لها، لما في الصحيح أنه عليه الصلاة والسلام كان يقول ذلك: ربنا لا تحملنا ما لا طاقة لنا به، أي لا تكلفنا من الأعمال ما لا نطيق. الآية أي واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ويستحب أن
يحمل، نعم هكذا يستحب، إذا نزل المطر واستمر نزوله وخيف من ضرره، فإنه يستحب أن يدعو بهذا الدعاء كما فعله صلى الله عليه وسلم، وهو أن يقول اللهم حوالينا، أي حوالينا أي قريب منا، ولا يقع على نفس المدينة ولا يبتئ بعيد، لأنه ينفع كثرة المطر، لكنه يقول اللهم حوالينا، أي اللهم لا تنزله على المدينة، لأنه إذا كثر تتهدم البيوت ويتضرر الناس ويحصل فيه ضررا عليهم. اللهم حوالينا، ولا ثم أكد ذلك بقوله ولا علينا، أي ولا ينزل علينا في المدينة بل يكون حوالينا، ثم وضح ذلك أيضا قال اللهم على الآكام، جمع أكمة وهو الجبل الصغير الآكام، اللهم على الآكام وعلى الروابي وعلى بطون الأودية ومنابت الشجر، يعني محل المراعي، محل ما ترعى الإبل وترعى البقر وترعى الغنم. فيسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون المطر على هذه الأمكنة التي ليس فيها سكان، أو إن كان فيها سكان فهم أهل الخيام ونحو ذلك، ما يتأثرون مثل ما يتأثر أصحاب المدر أصحاب الطين، لأن هذا لو سقطت عليهم بيوتهم لهلكتهم. فيسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون على تلك المواطن، على الجبال وعلى الروابي وعلى الأكمات وعلى بطون الأودية وعلى المحلات التي تنبت فيها الأشجار وينبت فيها الحشيش، فيسأل الله سبحانه أن يكون على ذلك. ثم أيضا قال اللهم لا تهلكنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك وعافنا قبل ذلك، لأن الله سبحانه وتعالى هذا المطر منزله رحمة على الناس، وإذا شاء سبحانه وتعالى أن يقلبه إلى عذاب كما فعل في قوم نوح، فإن الله أنزل عليهم المطر وأنبتهم من الأرض وأخرجهم من الأرض حتى هلكوا جميعا، فأغرقناهم أجمعين، فأغرقهم الله بالمطر. فالمطر إما أن يرسله الله رحمة وخير وبركة، وإما أن يرسله عذاب على قوم. فيسأل الله سبحانه وتعالى أن يكون الخير ورحمة ونافع غير ضار. وكذلك الريح، أحيانا تكون الريح خير وبركة، لأن الله يقول وأرسلنا الرياح لواقع، فيرسل الله الريح ترك السحاب وينزل المطر، وأحيانا والعياذ بالله تكون عذاب، فأرسلنا عليهم الريح العقيم، ما تذر من شيء نتت عليه إلا جعلته كالرميم، فأهلك الله قوم عاد بالريح والعياذ بالله، أنهم أعجاز نخل خاوية، فهلكهم الله بالريح. ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول نصرت بالصبا وأهلكت عاد بالدبور، أي نصرت بريح الصبا، الريح التي تأتي من قبل المشرق هذه الصبع، والتي تأتي من الغرب هذه الدبور. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول نصرت بالصبع وأهلكت عاد بالدبور، الريح الشديدة التي تأتي من جهة المغرب. فالنبي عليه الصلاة والسلام أخبر أن الله يرسل الريح لنصر جنده ولنصر حزبه وتلقيحا للسحاب، وأحيانا والعياذ بالله تكون عذاب وترسل للعذاب وترسل لإهلاك المواشي والزروع وإهلاك الناس. فهذا رحمته سبحانه وتعالى بعباده. فإذا زاد هذا الشيء يخشى من ضربه فنبتهل إلى الله ونقول اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الآكام والضراب وبطون الأودية ومنابت الشجر، اللهم لا تهلكنا لا تقتلنا بغضبك ولا تهلكنا بعذابك وعافنا قبل ذلك، ربنا لا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على قوم الكافرين. هكذا ينبغي إذا زادت الأمطار أن يقول الإنسان، أن يقول المسلم هذا الدعاء الذي كان صلى الله عليه وسلم يقوله.
ويستحب أن يقول مطرنا بفضل الله ورحمته.
نعم، هذا يستحب إذا أول ما ينزل المطر يحمد الله على هذه النعمة ويقول مطرنا بفضل الله ورحمته، أن هذا المطر من رحمة الله لعباده ومن فضله، لأن الله سبحانه وتعالى يقول وفي السماء رزقكم، وفهذا من أسباب الرزق، فيحمد الله على هذه النعمة ويضيفها إلى مسديها والمنعم بها وهو الله، ولا يكون من أولئك الذين ينسبون النعم إلى غير الله ويضيفونها إلى آلهتهم والعياذ بالله التي يعبدونها من دون الله، أو يضيفونها إلى الكواكب فيقول مطرنا بنوء كذا وكذا، أي بالنجم كذا وكذا والعياذ بالله، لا، مطرنا بفضل الله ورحمته، فهذا من فضله وهذا من رحمته، ولا ننسب نعم الله لغيره سبحانه وتعالى، بل النعم كلها من الله سبحانه وتعالى. والله عز وجل يقول وما بكم من نعمة فمن الله، ويقول سبحانه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، فنعمه سبحانه وتعالى على عباده كثيرة، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الله لغفور رحيم، لولا مغفرة الله ورحمته سبحانه وتعالى لما أدر عليكم نعمة لوجود المعاصي، كما قالت الآية الأخرى وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها إن الإنسان لظلوم كفار، تسدى إليه النعم ومع ذلك يظلم نفسه ويكفر بنعم الله. فينبغي للعبد أن يشكر الله عنه، ولأن الله عز وجل يقول وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد، فيبادر بالشكر إذا حصلت له نعمة لأجل يحصل له المزيد ولأجل أن تبقى عنده النعمة، لأن النعمة إذا شكرت قرت وإذا كفرت فرت، فيحرص العبد على نعمة الله وعلى ما من الله به عليه من نعمة ويثني على الله، والعبد لا يزال في نعمة الله ولا زال يتقلب في نعمه سبحانه وتعالى، وليس هناك لحظة من اللحظات إلا هو يتقلب في نعم الله، وأمرنا بالشكر. ولذلك جاء الحديث أن من قال في صباح يوم وفي مساء يوم شكرا لله سبحانه وتعالى على هذه النعمة يأتي بالدعاء المأثور، وهو قوله صلى الله عليه وسلم اللهم ما أصبح بي أو بأحد من خلقك من نعمة فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر إلا أدى شكر يومه، إذا قالها في الصباح أو في المساء فقد أدى شكر ذلك اليوم. فعلينا أن نأتي بهذا الدعاء المأثور ونتعرض إلى الله بشكر نعمه على ما أسداها وعلى ما أنعم بها علينا، ولأننا لا ينفك الإنسان من نعم الله سبحانه وتعالى في كل لحظة من لحظاته. نعم.
ويستحب أن يقول مطرنا بفضل الله ورحمته، ويحرم بنوع كذا ويباح في نوع كذا.
يحرم أن يقول مطرنا بنوع كذا وكذا، والله طرح النجم الفلاني جاءنا المطر لأن النجم الفلاني والعياذ بالله يضيفونها إلى غير الله. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام لما كانت الحديبية ونزل عليهم المطر ليلا ثم لما كان في الصباح وصلى بهم صلى الله عليه وسلم صلاة الفجر والتفت على أصحابه فقال أتدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا الله ورسوله أعلم. فقال صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر بسبب هذا المطر الذي نزل. فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. فيشكر الله على نعمه سبحانه وتعالى ولا يضيف نعم الله سبحانه وتعالى إلى أحد من المخلوقين.
ويحرم بنوع كذا ويباح في نوع كذا في نوع كذا.
نعم بنوع يعني الباء هنا سببية بسبب النوع الفلاني، وأما في نوع كذا فهذا مباح لأن المراد أننا مطرنا في وقت النجم الفلاني، المطر من الله أرسله في هذا الوقت، مثل ما تقول مطرنا مثلا في شهر الحج، هذا ما المطر من الله أنك أخبرت عن وقته له بشهر الحج اللي جاب لك المطر، فإذا عبرت بفي فهذا مباح لا بأس، وأما إذا قلت بالباء فيكون معناه والسبب مطرنا بسبب النجم الفلاني هذا يحرم، وأما في نوع كذا هذا لا بأس به لأنك جعلت ظرفا لنزول المطر، ونزول المطر إنما هو من الله سبحانه وتعالى لا أن النجم هو المتسبب، لأنك جئت باء السببية تكون هو السبب، فهذا الفرق بين هذا والأولى ترك ذكرك أنه غيره. مطرنا الذي علمنا صلى الله عليه وسلم مطرنا بفضل الله ورحمته هذا الأولى والأكمل. نعم.
وإضافة المطر إلى النوء دون الله كفر إجماعا قاله في المبدع
أعوذ بالله
كتاب الجنائز بفتح الجيم جمع جنازة بالكسر والفتح.
نعم لما ذكر المصنف رحمه الله كتاب الصلاة ابتدأوا بذكر الطهارة لأن الصلاة ما تصح بدون طهارة، ولما كان من لوازم الطهارة الماء ذكره باب المياه فذكر أنواع المياه ثم ذكر كيفية الوضوء ثم بين لنا أنواع النجاسات التي يجب اجتنابها، ثم بعد ذلك انتهى من هذا كله جاب الصلاة التي هي المقصود، ثم ذكر الأذان قبله لأن الأذان يكون قبل الصلاة، ثم ذكر كتاب الصلاة، ثم ذكر شروط الصلاة، ثم ذكر بعد ذلك أركانها وواجباتها وسننها، ثم لما ذكر الصلاة التي هي أهم شيء وهي الفريضة بعد ذلك ذكر أيضا صلاة التطوع، ثم لما انتهى من ذكر صلاة التطوع وما يتعلق بذلك من السهو وغير ذلك ذكر أنواع الصلوات التي لا تتكرر مثل صلاة العيد وصلاة الكسوف وصلاة الاستسقاء، فلما انتهى من هذا شرع في بيان الجنائز، ولأن الجنائز لابد لها من صلاة فناسب أن تذكر صلاة الميت مع الصلاة، فذكر الجنائز ثم ذكر أحكام الجنائز وما يتعلق بالميت وما يتعلق بتجهيزه من كفن من تغسيل ومن كفن ومن حفر لقبره ومن دفنه، ذكر هذا كله ذكر كيفية الصلاة عليه، فهذا صنيع المؤلفين رحمهم الله في مؤلفاته في كتب الفقه وكذلك في كتب الحديث يسيرون على هذا المنهج يسير أكثرهم علينا.
لغة اسم للميت أو للنعش الذي عليه ميت،
نعم الجنازة قد تطلق على الميت نفسه وقد تطلق عليه والسرير، إذا مثلا حمل على النعش نعم قال هذه جنازة. نعم.
فإن لم يكن عليه ميت فلا يقال نعش ولا جنازة بل سرير قاله الجوهري.
اي نعم ما يقال له نعش إلا إذا كان الميت عليه، ولا يقال له جنازة إلا إذا كان الميت عليه، أما إذا كان ما عليه فهو عبارة عن سرير مثل من ينام عليه الإنسان فهذا يحمل عليه، يوضع فيه كما يكون النائم ويحمل. وهذا شيء معمول به من قديم أن الميت يحمل على هذه الآلة التي تشبه السرير، لأن هذا فيه سهولة الحمل، كل يأخذ بطرف منها ويخف على الناس حمله، فهذا هو أنسب شيء. وهذا شيء من قديم، مثل ما قال كعب في قصيدته في مدح النبي عليه الصلاة والسلام، في قصيدته المشهورة في مدح النبي صلى الله عليه وسلم التي أولها بانت سعاد فقلب اليوم متبول متيم إثرها لم يفت مكبول، إلى آخر من قال إن الرسول لنور استضاء به مهند من سيوف الله مسلول، في فتية من قريش قال قائلهم، إلى آخره في مدح النبي عليه الصلاة والسلام. ثم قال بعد ذلك كل ابن أنثى وإن طالت سلامته يوما على آلة حدباء محمول، كل ابن أنثى إلى نهايته أنه يموت ويحمل على هذه الآلة الحدباء يودى إلى قبره، فهو يسلي نفسه إذا يكون، يعني إذا كان النبي آزما على قتلي هذا ما هو غريب، كل ابن أنثى لابد له من الموت، لأنه جاء يعتذر إلى الله لأن النبي أهدر دمه، فجاء يعتذر إلى الرسول وجاء فقبل النبي توبته وقبل منه وسمع قصيدته وأعطاه ثوبه صلى الله عليه وسلم وأعطاه بردته صلى الله عليه وسلم، فهذا من حسن خلقه، بدأ ما أهدر دمه لما جاء مسلم قبل منه، فهذا خلقه الكريم عليه الصلاة والسلام. نعم.
واشتقاقه من جنز إلى ستر، وذكره هنا لأن أهم ما يفعل بالميت الصلاة.
نعم، أهم ما يعمل بالميت الصلاة، هي أهم شيء، ولأن الصلاة
وأنقب عيونها ويأكل. وهذه حالتنا، هذه حالة كل واحد مآله إلى القبر. فينبغي لنا أن نأخذ حذرنا، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا وعليكم باليقظة، وأن يرزقنا الاستعداد لذلك اليوم، وأن يمن علينا وعليكم جميعا بحسن الخاتمة. لأما تطوف الوداع فأنت تطوف الوداع عن نفسك، أما أختك التي معها العادة الشهرية فهذه ليس عليها وداع، الله سبحانه وتعالى خفف عنها فليس عليها وداع. إذا حاضت المرأة فهو يسقط عنها الوداع، تطوف عن نفسك، أما أختك ما يحتاج أنك تطوف عنها لأنه ليس عليها طواف، ليس عليها طواف الوداع. نعم.
هذا سائل يقول: يلاحظ عندنا بعض الناس لا يصلون إلا في رمضان وأيام الجمعة ويتركون باقي الأيام، لأنهم يقولون الجمعة بالجمعة كفارة لما بينهم، هل صلاتهم هذا صحيح؟
لا أعوذ بالله، لا والله صحيح. كيف الله سبحانه وتعالى يقول: فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم سهون؟ فهذا عمد تركينا والعياذ بالله. إذا كان تأخير عن وقته حتى يخرج الوقت هو متوعد بهذا، اللي ما يبالي متى صلاها ولا يترك، لكن ما يبالي متى صلاها، يخرج الوقت ولا يهمه، وهي فارضها الله في أوقات معينة. إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، أي مفروضة في أوقاتها. فهؤلاء الذين يصلون الجمعة فقط والعياذ بالله معنى انهم ما صلوا، لان ترك الصلاه وله فريضه او فريضتين عمدا متعمدا والعياذ بالله امر عظيم. وكان الصحابه رضي الله عنهم يقولون: لا يرون شيئا تركه كفر الا الصلاه. والنبي يقول: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاه، فمن تركها فقد كفر. والذي لا يصلي الا الجمعه او يصلي بعض الاوقات هذا يعتبر تاركا للصلاه، لأن الله افترض 5 صلوات في اليوم والليلة، فمن نقص منها شيئا فهو ما أدى الصلاة، ولو صلى بعضها ما ينفعه. لا بد الذي أمرك الله به 5 صلوات. ولذلك لما جاء الأعرابي إلى النبي يسأله: ماذا علي من الصلوات؟ قال: 5 صلوات كتبها الله عليك في اليوم والليلة. قال: هل علي غيرها؟ قال: لا، إلا أن تتطوع، هذه الفريضة. ثم قال: والله يا رسول الله لا أزيد على ذلك ولا أنقص. فقال: أفلح صدق، إن حافظ على هذه الصلوات 5 دخل الجنة. أما من يصلي وقت ويترك وقت والعياذ بالله، أو ما يصلي إلا الجمعة، هذا ما نفعته صلاته والعياذ بالله. لابد من المحافظة عليها في أوقاتها. وعن علي ورواه جابر بأن تارك الصلاة كافر، ترك الصلاة كفر والعياذ بالله. نعم.
هذا سائل يقول: توجد عندنا عادة إذا قطعوا شجرة السدر ذبحوا شاة ويضعون الفضلات مكان الشجر لاعتقادهم وجود جن، ويفعلون هذا لكي لا يؤذيهم الجن ويكفوا شرهم.
أعوذ بالله، هذا ما يجوز، وهذا الشرك، شرك بالله انك تذبح لغير الله. وكيف تفعل ذلك والنبي عليه الصلاة والسلام يقول: لعن الله من ذبح لغير الله. والله عز وجل يقول لنبيه: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. والنسك هي الذبيحة، والله يقول: فصل لربك وانحر. فالنحر والنسك إنما هو الذبح لله، فمن ذبح لغير الله، ولذلك جاء: لعن الله من ذبح لغير الله، ومن ذبح لغير الله فقد أشرك بالله. فلا يجوز. فهؤلاء الذين يذبحون لأحد كائنا من كان، إما لتعظيم شخص، وإما لتعظيم الجن، وإلا لدفع شر الجن، وإلا لدفع العين، وإلا لدفع أي شيء، هذا والعياذ بالله شرك، ولا يجوز أن يفعله المسلم، هذا شرك بالله.
هذا سائل يقول: هل يجوز صرف زكاة مالي لتسديد ديون ابني؟
لا، ابنك اللي يلزمه يلزمك، لكن من الزكاة لا، لأنه انفقته لازمك أنت، واللي انفقته تلزمك ما يجوز تذبح له الزكاة. وإن كان فيه قول لبعض العلماء رحمهم الله، لكن جمهور العلماء يرون له أن الإبن والأب ما يجوز يعطى من الزكاة، لا الدين ولا الغيره، لأنه نفقتهم واجبة عليك، نفقة الأب واجبة على ولده، ونفقة الولد واجبة على أبيه، ما هو من الزكاة. الزكاة حق الفقراء والمساكين، وهذا الولد أو الوالد حقه واجب في مالك، مثل ما تنفق على نفسك تنفق عليهم، فمثل هذا لا يجوز. نعم.
حتى ولو تزوج واستقل؟
لو تزوج ولو استقل، هذا رأي جمهور العلماء رحمهم الله، وإن كان بعضهم قد يجيز ذلك، لكن خلاف الجمهور. نعم.
هذا سائل يقول: رجل طاف بالبيت وفي أثناء الطواف أقيمت الصلاة وهو في الشوط الرابع ووصل إلى الركن اليماني، هل يبني بقية الطواف من الركن اليماني أم ماذا يفعل؟
لا، إذا أقيمت الصلاة وأنت تطوف ثم قطعت الشوط، بمعنى أنك تركته قبل تصل الحجر، إذا ما وصلت الحجر فهو ما كمل الشوط، فإن قطعته عند الركن اليماني أو مثلا عند الحجر أو بين الركن اليماني وبين الحجر، فهذا الشوط يعتبر لاغي، فصل مع الجماعة، وإذا انتهت الصلاة فابدأ بهذا الشوط مع الحجر وتلغو الجزء الذي أنت ما أتممت، هذا يلغو وتبدأ. إذا مثلا كان أقيمة الصلاة كمثل ما ذكر السائل وأنت بالشوط الرابع ثم صلت إلى الركن اليماني وأقيمة الصلاة ودخلت مع الناس، فأنت إذا صليت تبدأ مع الحجر بالشوط الرابع، لأنك الشوط الرابع ما تم، فأنت تبدأ فيه من الحجر الأسود. نعم.
وكذلك في السعي؟
وكذلك السعي. نعم.
هذا سائل يقول: أنا مقيم في مكة، تحصلت على حجة بدل لشخص عاجز يقيم خارج المملكة، ومن أين أحرم للحج؟
إذا كنت من مكة ساكن في مكة فأنت تحرم من مكة، لأنها مكة يحرمون للحج من مكة، أما للعمرة فيحرمون من التنعيم أو من أدنى الحل من أي منطقة كانت بعد ما يخرج من حدود الحرم، لكن لما كانت التنعيم هي أقرب الحل إلى مكة صار أكثر الناس يحرمون منه، والنبي أمر عائشة أن تحرم منه، فما عليك إلا أن تحرم للحج من مكة، وأما للعمرة فمن خارج حدود الحرم.
هذا سائل يقول: أنا من سكان جدة واعتمرت في شهر رمضان، وقبل الحج بيومين قدمت إلى مكة بملابسي العادية وبنية الحج مفردا، وأحرمت في اليوم الثامن من مكة مفردا، هل علي شيء علما بأنني كنت أتردد بين مكة وجدة في أشهر الحج؟
إذا لا بد أنت من أهل جدة لازم تحرم من جدة، لأنك إذا أحرمت من مكة معناه أنك تجاوزت الميقات، والميقات بالنسبة لك البلد اللي تسكن فيها إذا كنت داخل المواقيت، فإن كنت خارج المواقيت فتحرم من الميقات، لكن أنت في جدة وجدة داخل المواقيت فيلزمك أن تحرم من جدة، وإذا أحرمت من مكة يلزمك دم لتركك الإحرام من ميقاتك الذي هو لك، لأن النبي لما وقت المواقيت بينهم صلى الله عليه وسلم وقال ميقات أهل المدينة ذي الحليفة ولأهل الشام الجحفة ولأهل اليمنية لملم ولأهل الطائف قرن المنازل ولأهل العراق ذات عرق، فقال هن لهن ولمن مر عليهن من غير أهلهن ممن يريد الحج والعمرة، ومن كان أهله دون ذلك دون مواقيت ما يلي مكة فمهن له من حيث أنشأ، من حيث فإن كان حتى أهل مكة يهلون من مكة، فأنت في جدة داخل الحدود داخل المواقيت فتحرم منها. أمام.
هذا سائل يقول: ما حكم قلع الأشجار الصغيرة الموجودة في حوش المنازل ومن بعض الطرقات في مكة؟
ما يجوز قطع شيء من الشجر ولا من الحشيش وهقل. النبي عليه الصلاة والسلام يقول إن الله حرم مكة يوم خلق السماوات والأرض فلا يسفك فيها دم ولا يقتل فيها صيد ولا يعبد شجرها ولا يحش حشيشها. فقال العباس يا رسول الله إلا الإذخر فإنها مكة يحتاجونه الحدادين ويحتاجونه أيضا يجعلونه إذا سقفوا بيوتهم يجعلونه فيه. فقال النبي إلا الإذخر فاستثنى الإذخر فقط وأما غيره من الحشيش ومن الأشجار فلا يجوز قطعه ومن قطع شيئا من ذلك فعليه الكفارة. فإن كانت شجرة كبيرة مثل شجرة الطلش والشجرة كبار فهذا فيه بدنة. إذا قال شجرة كبيرة يجب عليه بدنة أو بقرة. وإن كانت متوسطة وجب عليه شاة. وإن كانت شجرة صغيرة فعليه القيمة قيمتها أو حشيش فعليه قيمته أو كسر غصن من شجرة فعليه قيمته. أما إن كانت شجرة كبيرة فالصحابة بين حكمه أنه عليها بدنة أو بقرة. وإن كانت شجرة أصغر متوسطة ففيها شاة. فإن كانت صغيرة أو كان مثلا حشيش أو غصن فهو يقدر بقيمة ويأخذ هذه القيمة ويتصدق بها على الفقراء والمساكين يشتري بها طعام ويتصدق بها على الفقراء والمساكين. لا الشجر الذي يغرسه الإنسان بيده يغرسه مثلا في فلاحة في أرضه أو في بيته من الشجر الذي يضعه فما غرسه الآدمي يجوز له قلعه ولا شيء عليه. نعم.
هذا سائل يقول يوجد عندنا أشخاص يطوفون حول القبور ويقولون أنهم أولياء ما حكم فعلهم هذا؟ وبعضهم يستغيثون بأصحاب القبور ويطلبون منهم حوائجهم. وأرجو الإفادة جزاكم الله خيرا.
أعوذ بالله هذا أمر لا يجوز والعياذ بالله. هنا أحد يطوف بغير الكعبة هذا شرك بالله وهذا شيء محرم. وأما سؤال الأولياء والصالحين من دون الله يسأل الولي أو يسأل رجل صالح لا يسمعه أو في قبره ويطلب منه شيء أو يطلب منه مثلا المدد أو يطلب منه الولد أو يطلب منه مثلا دفع العدو أو يطلب منه خير أو يتقي عن شر فهذا شرك بالله. هذا من حق الله سبحانه وتعالى فهذا لا يجوز والعياذ بالله. وبإجماع العلماء أنه يحرم الطواف في غير هذا البيت حتى قالوا يحرم الطواف في حجرة ولو على حجرة النبي صلى الله عليه وسلم. فالطواف محرم على أي قبر كائنا من كان وعلى أي شجر أو حجر أو أي شيء لا يجوز إلا في على هذه الكعبة المشرفة التي يقول الله سبحانه وتعالى فيها جعل الله الكعبة البيت الحرام قياما للناس ويقول فيها سبحانه وتعالى وليطوفوا بالبيت العتيق. أما غير هذا فلا يجوز الطواف فيه فالإجماع العلماء على تحريمه. أما دعاء الأولياء والصالحين وطلب الحاجات منهم فهذا شرك بالله. الله يقول سبحانه ولا تدعوا من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك فإن فعلت فإنك إذا من الظالمين. ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. بل الله وحده بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. ولذلك يقول الله سبحانه وتعالى عائبا على هؤلاء ومنكبا عليهم ومحذرا لهم ومهددا لهم يوم القيامة ذلكم الله ربكم له الملك والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير إن تدعوهم لا يسمعوا دعاءكم ولو سمعوا ما استجابوا لكم ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير. هذه الآية في سورة فاطر أوضح ما تكون في بيان وعياذ بالله تحريم الطواف بالقبور وسؤالهم وطلب الحاجات منهم. ويقول سبحانه وتعالى في السورة التي قبلها في سورة الأحزاب
ببيان ذلك. قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. فينبغي للمسلم أن يتأمل كتاب الله، لأن كتاب الله مأمور الإنسان يتفكر فيه ويعمل فيه ولا يغره. كان الناس يفعلون هذا، يعني الناس يفعلون هذا؟ لا، لأنك إذا فعلت وعياذ بالله بس ما يفعل الناس من غير أنك تفكر هل هو حلال ولا حرام تقع في المحذور. والنبي أخبر أن الميت إذا وضع في قبره يأتيه ملكان، فيأتيه ملك ويسأله يقول من ربك، فأما المؤمن فيقول ربي الله، فيقول من نبيك، فيقول نبي محمد صلى الله عليه وسلم، يقول ما دينك، فيقول ديني الإسلام. وأما والعياذ بالله إذا مات على الشرك ومات على والعياذ بالله على الكفر، فإذا جاءه الملك قال من ربك، قال ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلت من نبيك، ها لا أدري، سمعت الناس يقولون شيئا فقلت ما دينك، ها لا أدري، سمعت الناس. فكونك مثلا تفعل مثل ما تفعل الناس، وإذا نزلت بقبرك تقول والله سمعت الناس، فيقال اذهبوا به إلى النار، ثم يضربه الملك ضربة تختلف فيه أضلاعه ويشتعل عليه قبره نارا والعياذ بالله. فينبغي للعبد أن يتق الله ويعرف دينه، يعرف حقيقة التوحيد الذي أمر به، تعرف ليش خلقك الله لأي شيء. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، يعبدون وحده دون من سواه. نعم.
هذا سائل يقول هل يجوز قراءة القرآن للميت؟
نعم، في مانع تقرأ أنت نفسك ما يتيسر تهديه لوالدك، كل لأخي كل لوالدتك، لا بأس إن شاء الله بهذا. أما فاجر واحد تأتي فلوس يقرأ هذا، لا، هذا من أعمال الآخرة وعمل طاعة وعمل دين ما يوقف عليه إجراء. لكن أنت إذا أهدت ثوابه إن شاء الله على قول جمهور العلماء لا بأس بذلك.
هذا سائل يقول قراءة القرآن على القبر،
على القبر؟ لا لا لا، على القبر ما يجوز، القبر ما يجوز الإنسان يفعل عنده شيء، لا يجوز الصلاة عنده ولا الدعاء عنده ولا قراءة القرآن، لا، هذا محله في المساجد وفي البيوت. لكن إذا قرأ وهو في المسجد ما يتيسر وقال اللهم اجعل ثواب هذه التلاوة لروح والدي أو والدتي، إن شاء الله ما في بأس، أو في بيته. أما في عند القبور لا، القبور ما هي محل عبادة. لا، زيارة مشروعة، مشروعي. لا لا، احسن لا، زيارة بدون دعاهم وبدون طلب الحاجات منهم لا بأس بها، لأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول كنت نهيتكم عن زيارة القبور فزوروها فإنها تذكر الآخرة. وكان صلى الله عليه وسلم يذهب إلى أهل البقيع ويزورهم ويدعو لهم، ويذهب إلى شهداء أحد ويزورهم ويدعو لهم. وكان إذا دخل المقبرة صلى الله عليه وسلم يقول السلام عليكم على الديار من المؤمنين، أنتم سلف ونحن بالأثر إن شاء الله لاحقون، يرحم الله المستقدمين منا ومنكم والمستأخرين، اللهم لا تحرمنا أجرهم ولا تفتنا بعدهم واغفر لنا ولهم. فتزور القبور وتدعو لأهلها، هذا مشروع وهذا فعل النبي. لكن العيب كل العيب، أو المحرم كل المحرم، أو العتب كل العتب على الذين يذهبون إلى القبور يسألونهم من دون الله. يذهب إلى صاحب القبر ويقول يا فلان أبي ولد، أبي زوجة، أبي مال، ادفع عن شر فلان كذا، أو العياذ بالله يأتي له بثور يذبحه عنده فيكون أشرك بالله بدعائه وأشرك بالله بالذبح هذا، واستحق اللعن، لعن الله من ذبح لغير الله، هذا هو الذي ينهي عنه. أما أنك تزور إخوانك في المقابر وتدعي لهم هذا مشروع، النبي أذن به صلى الله عليه وسلم. نعم، الإنسان ما له شيء يملكه هو إلا شيء سعيه، أما لو أعطاه أحد ما يخالف. أنت مالك ما تملك مال أحد، ما تملك غير مالك، لو إنسان أعطاك مالك تملكه ما يخالف،
والنبي عليه الصلاة والسلام لما جاءه سعد بن عبادة رضي الله عنه وقال إن أمي ماتت فتصدق عنها، قال تصدق عنها. ولما جاءت المرأة قالت إن أبي مات ولم يحج قال حج عنه. ولما المرأة لجت قالت إن أمي ماتت وعليها نذر صوم أفأصوم عنها، قال صومي عنها، الله يحق بالوفاء. هذا لمس. أما الآية الكريمة وأن ليس للإنسان من سعى لا يملك شيء غير سعيه، لكن أحد يتبرع له مقبول، مثل ما تحج عن أبيك أو تأتمر عن أبيك أو تتصدق عنه أو تدعو له، يصل هذا نعم، لكنه ما يملك منك إلا إذا أعطته إياه. نعم.
سؤال الأخ يقول ذهاب إلى قبر سيدنا زينب وقراءة الفاتحة.
يقول
الذهاب إلى قبر سيدنا زينب وقراءة الفاتحة.
لا ما في داعي هذا. أنت إذا قرأت بيتك وجدت ثواب والزينب ولو غير زينب إن شاء الله يصل الثواب، أما التردد عليهم لهذا الغرض لا. لكن تردد وتدعي له ما يخالف.
هذا سائل يقول إمام أخطأ في صلاة الجنازة فكبر 3 تكبيرات بدل 4 وسلم أو قدم الدعاء على الصلاة الإبراهيمية، ماذا يفعل؟
لا، تقديم الصلاة أو تأخيرها ما في شيء إن شاء الله، لكن لابد من 4 تكبيرات لا ينقصها، لابد أن يكبر 4 تكبيرات الصلاة عليك ما تنقص عن 4، لكن لو كبر 5 أو 6 أو 7 مرات فهذا جائز، لكن تنقص عن 4 لا. فالنبي كبر 4 تكبيرات مثل ما كبر على النجاشي وعلى غيره، كان يكبر 4 تكبيرات عليه الصلاة والسلام، وربما كبر 5 وربما كبر 6، لكن النقص عن 4 لا.
هذا سائل يقول ما هو الدعاء المأثور عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة على الجنازة؟
في الصلاة على الجنازة كان الصحابة رضي الله عنهم يسمعون النبي وهو يدعو وحفظوا عنه عليه الصلاة والسلام، مثل ما روي عن ابن عمر وغيره من الصحابة أن النبي إذا كبر على الجنازة يقرأ سورة الفاتحة ثم يكبر التكبيرة الثانية ويصلي على النبي الصلاة الإبراهيمية، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، ثم يكبر التكبيرة الثالثة ويدعو لعموم المسلمين ويخص الميت بالدعاء، اللهم اغفر لحينا وميتنا وشهيدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا إنك تعلم منقلبنا وأثوانا، هذا دعاء لعموم المسلمين لك ولعموم، ثم تخص الميت، اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه واكرم نزله واسع مدخله واغسله بالماء والثلج والبرد ونقه من الذنوب والخطايا كما ينقى الثوب الابيض من الدنس، اللهم ابدله دارا خيرا من داره واهلا خيرا من اهله وزوجا خيرا من زوجه، اللهم لا تحرمنا اجره ولا تفتنا بعده واغفر لنا وله، وان زدت على هذا او زياده الدعاء او نقصت فلا يضرك، المهم تدعو للميت تدعو لعموم المسلمين.
هذا سائل يقول حجيت هذا السنة لم أتمكن من قراءة القرآن أثناء دفن الميت،
لما هم مشروعة دفن الميت الصحابة رضي الله عنهم يكون مع النبي عليه الصلاة والسلام في دفن الجنازة كأنما على رؤوسهم الطير ساكتين وقاطين ولا أحد يتكلم، فإذا دفنوا وانتهوا من دفنه النبي عليه الصلاة والسلام قال لهم ادعوا لأخيكم واسألوا له التثبيت فإنه الآن يسأل، فإذا انتهى الدفن وقفوا عليه ودعوا له، اللهم ثبته بقولك الثابت، اللهم لقنه حجته، اللهم ثبته بقولك، لأن الله يقول يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين ويفعل الله ما يشاء، فيدعى له بالتثبيت في تلك الحالة، أما غير هذا هذا الوارد على النبي. اي زيادة يعني لو تغير باللفظ هذا ما في باس، لو كرر اللهم اغفر له اللهم اغفر له اللهم ارحمه اللهم اجبره اللهم اغسله بالماء والثلج والبرد مثل الادعية هذه، لان ورد في الاحاديث فهذا فيه زيادة وهذا فيه اقل، فاذا زدت من مجموع الاحاديث الواردة فلا باس بذلك، لانه يمكن بعض الاحاديث ما استوفتها كاملة لكن تأخذ من هذا الحديث ومن هذا الحديث، وكل الصحابة كلهم ثقات، كل نقل ما سمع.
هذا سائل يقول: حجيت هذا السنة ولم أتمكن حتى الآن من طواف الإفاضة لمرضي، هل يجوز توكيل شخص آخر لطواف الإفاضة؟
والآن ما يستطيع، أنا الحمد لله عندك ساعة، لأن طواف الإفاضة ليس له حد، إن طفته هذه الأيام أو بعد هذه الأيام أو في محرم يكفي، فإن كان ينتظر إن شاء الله أن الله يعافيه ويشفيه فينتظر ويطفه بنفسه أحسن. أما إن أيس والعياذ بالله كان مرض شديد ومعيوس منه ولا يستطيع، فلا بأس أنه يوكل منه، لكن إن كان يعمل إن شاء الله أن الله يلبسه الصحة والعافية ويستطيع أن يأتي فيؤخر حتى يأتي الله ويطفه بنفسه. سبحانك اللهم وبحمدك، استغفرك واتوب اليك، اشهد ان لا اله الا انت.